إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فنقف في هذه الخطبة وقفات تدبر وتأمل لآيات من كتاب ربنا عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقف مع آيات تتضمن صفات للمتقين ينبغي للمسلم أن يحرص على الاتصاف بها، وقد وعد هؤلاء المتقون بمغفرة عظيمة وجنات عرضها السماوات والأرض. يقول ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأمر الله تعالى في هذه الآيات، أمر عباده المؤمنين بالمسارعة إلى مغفرة وجنة، والمسارعة هي المبادرة والمسابقة، المبادرة إلى فعل الطاعات، والمسارعة يقابلها الإبطاء والتراخي والتأخر بخلاف العجلة فيقابلها الأناة. والفرق بين المسارعة والعجلة أن المسارعة تعني التقدم فيما ينبغي التقدم فيه من غير إبطاء، وأما العجلة فهي التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه. والمسارعة محمودة والعجلة مذمومة. إن المسارعة في الخير تعني أن المؤمن إذا سنحت له فرصة من الطاعة أو الخير بادر إليها، وأن توجد لديه هذه الروح، روح المبادرة للطاعات. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاتصاف بروح المبادرة للخير والطاعات، فإن العمر قصير ولا يدري الإنسان ما يعرض له في المستقبل، ولا يدري متى يفجأه الأجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه المبادرة للطاعات. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فانظروا إلى مبادرة الصديق ومسارعته للخيرات، ففي يوم واحد أصبح صائماً وأطعم مسكيناً وعاد مريضاً وتبع جنازةً، وربما له أعمالٌ أخرى غير ذلك. ولهذا كان أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. إن من الناس من هو صالحٌ في نفسه لكنه سلبيٌ، ليس له مبادرةٌ ولا مسارعةٌ للخير. يدعى الناس للصدقة أو للبذل أو لأي مشروع خيري فلا يبادر، يسمع بأن أحداً من جيرانه أو من أقاربه مريض فلا يبادر لزيارته، يموت بعض أقاربه أو بعض جيرانه أو أصحابه فلا يشارك في تشيع جنازته، يرى المنكر أمامه فلا ينكره، ليس له أثر في المجتمع. والمطلوب من المسلم أن تكون لديه روح المبادرة والمسارعة للخيرات، فكلما سنحت فرصة طاعة وخير بادر وسابق إليها. وقد وصف الله تعالى أولياءه بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذه المسارعة في الخيرات تقود إلى ما ذكر الله تعالى بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. مغفرة من ربكم، نعم، إنها مغفرة من الله تعالى الغفور الغفار، إنها مغفرة عظيمة من واسع المغفرة جل وعلا. وجنة عرضها السماوات والأرض، جنة عظيمة واسعة لا يستطيع العقل البشري المحدود تصور سعتها، لكن الله تعالى شبهها بتشبيه يستدل به على سعتها وعظيم قدرها، فقال: عرضها السماوات والأرض. وفي آية سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والعادة أن طول الشيء أطول من عرضه، فإذا كانت كان عرض هذه الجنة السماوات والأرض فكيف بطولها؟ والمعنى أنه لو جعلت هذه السماوات السبع العظيمة طبقة طبقة والأرض كذلك، ثم وصل بعضها ببعض حتى تكون طبقة طبقة، لكان عرض الجنة لكان هذا كعرض الجنة، وأما طول الجنة فلا يعلم قدره إلا الله تعالى. هذه الجنة من عالم الآخرة لا نستطيع تصور عظمتها ولا سعتها وحجمها. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله فقال: إذا كانت الجنة عرض السماوات والأرض فأين النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين الليل إذا جاء النهار؟ فإذا دار الفلك كان الليل وجعل النهار في الجانب الآخر، فكذلك الجنة هي في جزء من ملكوت الله سبحانه، وملكوت الله عز وجل لا ينحصر في السماوات والأرض، وإنما لله تعالى من الخلق العظيم ما لا يستطيع أن يتصوره فضلاً عن أن يحيط به مخلوق. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. ثم قال عز وجل: أعدت للمتقين. وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة الآن ومعدة وفرغ من خلقها، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لكنه يزيد غراسها بالطاعات. فمثلاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم الخليل ليلة المعراج، قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال عز وجل: أعدت للمتقين، أي لعباد الله المؤمنين المتقين. ثم ذكر لهؤلاء المتقين صفات من اجتمعت فيه فهو من المتقين الذين وعدوا بهذه المغفرة والجنة. الصفة الأولى: الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة من صفاتهم السخاء في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، والمنشط والمكره، والصحة والمرض، وفي جميع الأحوال، فلا يشغلهم شيء عن الإنفاق في طاعة الله عز وجل وفي سبل الخير. والمال محبوب للنفوس كما قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فإنفاقه في سبل الخير في جميع الأحوال دليل على قوة الإيمان والصدق مع الله تعالى. إن بعض الناس قد يلهو وينشغل في حال السراء فلا ينفق، لا ينفق إلا عند الشدة والضراء. وبعض الناس على العكس من ذلك، في حال الضراء ينشغل بنفسه فلا ينفق إلا في حال السراء. لكن هناك صنف من الناس ينفقون في الحالين جميعا، في السراء والضراء، أولئك هم المتقون، وأولئك قوم أصبح السخاء والإنفاق في سبل الخير خلقا لهم لا يحجبهم عنه حاجب، ولا ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة نقية تقية. الصفة الثانية: والكاظمين الغيظ، أي الذين إذا ثار بهم الغيظ كظموه، أي كتموه، فلم يظهر عليهم لا بقول ولا بفعل. والغيظ هو أصل الغضب، لكن الغيظ لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب، فإنه يظهر على الجوارح. وكظم الغيظ أيها الإخوة أسلوب من أساليب معالجة الغضب، وهو العلاج بالكظم، أي أنه إذا غضب يحدث مقاومة ذاتية داخلية تؤدي إلى إضعاف انفعال الغضب وتهدئته، وتمنع من ردة الفعل المترتبة على الغضب. وهذا الكظم هو تعويد للنفس على تجرع الغضب بقوة من النفس ذاتها، ومن رزق هذه القوة فهذه هي القوة الحقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه، أي ليس القوي بالذي يصرع الناس ويغلبهم، إنما القوي حقاً الذي يملك نفسه عند شدة الغضب بأن يكظم غيظه فلا ينفذ غضبه. إن المطلوب من المسلم أن يبتعد عن أسباب الغضب. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. ولكن إذا غضب الإنسان فعليه أن يعود نفسه على كظم الغيظ، وكظم الغيظ يحتاج في بادئ الأمر إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود الإنسان عليه صار سجية له، وحينئذ يوصف بالحليم، والحلم سيد الأخلاق. إن كظم الغيظ المحمود هو الذي يتبعه عفو، ولهذا لما ذكر الله تعالى والكاظمين الغيظ قال بعد ذلك: والعافين عن الناس. أما كظم الغيظ الذي لا يتبعه عفو فإنه قد يتحول إلى حقد وضغينة، وكظم الغيظ الذي يولد الحقد والبغضاء ليس بمحمود، وإنما المحمود ما أتبعه العفو عن الناس. والعفو عند المقدرة من شيم الكرام، ومن عفى عمن ظلمه كان أجره على الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون العفو عن الظالم مسقطاً لأجر المظلوم عند الله ولا منقصاً له، بل العفو عن الظالم يصير أجره على الله، فإنه إذا لم يعفو كان حقه على الظالم، فله أن يقتص منه بقدر مظلمته، وإذا عفا وأصلح فأجره على الله، والذي أجره على الله هو خير. وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لما ظلم في محنته المشهورة وكان يضرب بالسياط إلى أن يغمى عليه، وعندما أراد أن يخرج من السجن لم يخرج إلا بعد أن حلل من ظلمه، وقال: ذكرت حديث عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا يقم إلا من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. إن من عفا عمن ظلمه يكون أجره على الله تعالى يوم القيامة، وأما في الدنيا فإن الله يزيده بهذا العفو عزًا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا. وبعض الناس يظن أنه إذا عفى عمن ظلمه كان ذلك ذلةً ومهانة، وهذا غير صحيح، بل العفو يزيد صاحبه عزًّا ورفعةً في الدنيا والآخرة. حدثني رجل من الناس أنه أصيب بمرض شديد، يقول: فأردت أن أدعو الله عز وجل بالشفاء، وأردت أن أتوسل إليه بصالح أعمالي كما فعل أصحاب الصخرة، فبحثت وتأملت فلم أجد عملا صالحا كبيرا، وكان بيني وبين أحد من الناس خصومة شديدة بقيت سنين وفي المحاكم، يقول: فدعوت الله وقلت: اللهم إنه كان بيني وبين فلان خصومة شديدة، أرى أني قد ظلمت فيها ظلما عظيما، اللهم إني قد عفوت عنه ابتغاء وجهك، اللهم فاشفني من هذا المرض. يقول: فوالله شفاني الله تعالى في الحال، وها أنا ذا أمامك كما ترى. نعم، إن العفو عمن ظلمك عمل صالح عظيم يتوسل به العبد إلى ربه عز وجل. ثم قال سبحانه: والله يحب المحسنين. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الخصال الثلاث، الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغير والعفو عن الناس، يجتمع بها كمال الإحسان، فمن جمع هذه الصفات فهو من المحسنين، والله يحب المحسنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. عباد الله، ثم ذكر الله تعالى أن من أوصاف المتقين الذين أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. والمراد بالفاحشة المعصية الكبيرة من الذنوب، وظلم النفس الصغائر على قول كثير من المفسرين. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وهذه الصلاة يسميها بعض أهل العلم بصلاة التوبة، كلما وقع منك ذنب صغير أو كبير فقم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله عز وجل يغفر الله تعالى لك. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من وقع في ذنب أو معصية، فذكر الله عز وجل وقام وتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله، أن الله عز وجل يغفر له ذنبه. وفي هذه الآية أشار الله تعالى للذنوب كلها الصغائر والكبائر، فينبغي للمسلم إذا وقع في معصية أو ذنب أن يبادر ويتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يبادر بالتوبة والاستغفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً أذنب ذنباً فقال: يا رب أذنبت ذنباً فاغفر لي، فقال الله: عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: يا رب أذنبت ذنباً فاغفر لي، فقال الله: عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ به، قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا، فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: عبدي أذنب ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدي، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. متفق على صحته. وهذا الحديث محمول عند أهل العلم على أن الإنسان يقع في الذنب أو المعصية ثم بعد ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله تعالى صادقا محققا شروط التوبة، فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر له. لكن إن جاء في المستقبل جاءه لحظة ضعف نفس ورجع إلى الذنب مرة أخرى، فهذا لا يقدح في صحة توبته من الذنب السابق، فعليه أن يتوب مرة أخرى ولا ييأس ولا يقول إني قد تبت في المرة السابقة وعدت إلى الذنب مرة أخرى، بل المهم حين يتوب يكون محققا لشروط التوبة ويكون صادقا في ذلك، حتى لو تكرر منه الذنب وتكررت منه التوبة فإن هذا لا يضر. ولهذا قال الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، أي أنه كلما أذنب ذنبا فاستغفرني فإني أغفر له، بشرط أنه يكون عند وقت الاستغفار أن يكون صادقا وألا يكون مصرا على الوقوع في الذنب في المستقبل. ولهذا أشار الله تعالى إلى هذا المعنى فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهم وقت الاستغفار والتوبة لا يصرون على فعل الذنب في المستقبل، بل يحصل منهم الندم والإقلاع عن الذنب ويحققون شروط التوبة، فهؤلاء تقع لهم مغفرة الذنوب. ثم بين الله تعالى جزاء هؤلاء المتقين في آخر هذه الآيات فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فأكد المعنى الذي بدأ به هذه الآيات من وعد هؤلاء المتقين بالمغفرة وبالجنات العظيمة التي عرضها السماوات والأرض. وختم الله تعالى هذه الآيات بقوله: ونعم أجر العاملين. نعم، نعم أجر العاملين، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فليحرص المسلم على أن يحقق هذه الصفات الأربع المذكورة في هذه الآيات حتى يكون من هؤلاء المتقين، وأن يكون من هؤلاء المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل: الإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغير، والعفو عن الناس، والمبادرة إلى التوبة والاستغفار عند الوقوع إلى الذنب عند الوقوع في الذنب. فمن حقق هذه الخصال الأربع فهو موعود بهذه الجنة وهذه المغفرة. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوة مسلمين مستضعفين قد مستهم البأساء والضراء، اللهم فارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز يا نصير المستضعفين. اللهم وأحسن لهم العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ووفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعه والعمل بكتابه وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وقرب منه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.